بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول في نهايتها: أختكم في الله نالة العسيري من الطائف. أختنا نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، في هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة. تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم. أرشدونا إلى الصحيح، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضا المؤمنات بغض البصر. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال من غير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليه في الأسواق وفي المساجد لا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطا حتى لا تقع الشهوة وحتى لا تقع الفتنة هذا مطلوب عند الحاجة إليه. أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي، وفي المسجد إذا دخلت المسجد صلي مع الناس النظر العادي، أو للاعبين مثل ما نظرت عائشة للحبشة من غير شهوة فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟
كل يوم له نية، يعني كل يوم له كل يوم عبادة، كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، هكذا أيام النذر، كل يوم له نية لأن عبادة مستقلة. نعم، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الحلف بالأمانة والذمة كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء أو في ذمتك، جزاكم الله خيرا؟
الحلف بالأمانة أو بهما لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، فلا بد بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو حياتك ما فعلت كذا، أو شرفك، أو بالنبي أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك، لكن قال في ذمتي، هذا ما يسمى يمين، في ذمتي ما يسمى يمين. أو أنا أقول أعطيك هذا هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحب الأمان، يقول لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي، إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو الأمانة، فهذا كله لا يجوز، لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، كالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، حياة فلان شرف فلان، حياة أبيك ونحو هذا، كل هذا يسمى حلف غير الله، لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره.
نعم نعم، هذا صحيح، حديث صحيح من رواه الشيخان حديث مسعود رضي الله عنه، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعات الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له في ذلك. وفي بعض الروايات: فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، النفاق عنده، نفاق وعنده خبث، فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر ويختم بخاتمة أهل الشر. وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته فيختم بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل أو بسبب سب الدين أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين، فيكون بذلك من أهل النار لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب، الاستهزاء بدين الله، وما أشبه هذا من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يرق في الإسلام إلا مدة يسيرة أياما قليلة ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة، وكان في غالب حياته على الكفر والضلال ثم هداه الله للإسلام ومات عليه. هذا يقع، هذا يقع، هذا يقع، وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول، وتروي الحديث فتقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار.
مثل ما تقدم، يعني علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة، وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الإسلام، والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار. قد يعمل بعمل أهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة، مثل ما تقدم الحديث السابق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعا إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح وهل هناك دليل؟
نعم لا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، لأن المطلوب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإشارة، فيصلي بنفسه كتابة ولفظا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة. أما الصاد قد لا يفهمها القارئ، ثم أيضا هي كسل وعجز لا تنبغي المؤمن، لا ينبغي المؤمن. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كتب هذا يكتبه كاملا كاملا صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صلاة ولا صلاة عنه. أقل أحوال هذا كراهة. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها 4 أسئلة وكلها تدور حول زكاة الذهب. أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.
نعم.
يقول رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليا ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن، كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة؟ هل الزوج الذي تخرجه أم يخرجه زوجها؟
هل الزوجة؟
هل الزوجة؟ السؤال يقول هل الزوج؟ هل الزوج أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علما بأنها ليس لديها مال؟ ثم تقول ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب، علما بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة؟ وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبا ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.
أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين أن يكون عيار 18 أو عيار 21 أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يسوى في السوق، قيمته في السوق. فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، 11 جنيه و3 أسباع، يعني نصف، لأن الكسر يسير. 11 جنيه ونصف، هذا هو النصاب، وهو 20 مثقالا، وهو 91 غرام وكسور، يعني 92 على سبيل الاحتياط، 92 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار 11 جنيه ونصف، 92 غرام، فعليها تزكيه من مالها. فإن كان ما عندها مال تبيع منها الذهب وتزكي، أو تقترض أو تزكي عنها زوجها إذا سلح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس. وإلا فتبقى الزكاة دينا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي. أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من 11 جنيه ونصف، فلا زكاة عليها. وهكذا البنت يوزن، فإذا بلغ النصاب 11.5 تزكى، وزكاتها عليه، زكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس. وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وإنما يلزمه النفقة، ينفق على بنت ما دامت في حسابه وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة، والنفقة تختلف، النفقة الصغيرة غير النفقة الكبيرة، النفقة الصغيرة غير النفقة الكبيرة، والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا غناهم الله غنى الله البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد إذا غناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده، والذهب كما تقدم يزكى مطلقا على أي عيار كان، الذهب الرديء والطيب ينطر في السوق ماذا يساوي ويخرج زكاته في 1025، وإذا كان الذهب يبلغ 40 مثلا جنيه زكاته 1 جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية، وهو لزم يخرج من الذهب لو أخرج القيمة من النقود الورقية فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا سماحة الشيخ.
نعم.
تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الجبير
الحبير الحبير
كتبت هي
الحبير
تلخيص الحبير
الحافظ الحجر.
نعم. وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، ثم روى حديثا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أشاور من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاة؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أديا زكاة، أرجو أن تفيدوني مأجورين لأني قلقة جدا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
نعم، اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه لا زكاة فيها لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث ليس في الحلي زكاة، وقالوا إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة، وبما روي عن جماعة من الصحابة من عائشة وأسماء وجماعة أنهم قالوا لا زكاة في الحلي، وقال آخر من العلم إن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في معناه وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الحلي قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها فيدل على ذلك أيضا، مع عموم الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث، وهذا قول هو الأصح، هذا قول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث الأسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا، وبالغرام 92 غرام إلا يسيرا، هذا هو النصاب، فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار، ساعة سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية أو من الريال الفضي، كل واحد عليها أن تذكر بالعشير. فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا 1000 ريال عليها الزكاة 25 ربع العشر، وإذا كان تساوي 20,000 فعليها نصف العشر أو ربع العشر وهو 500 ريال، يعني 10 و20 2000 وربع العشر 500 فيها. وإذا كان يساوي 40 جنيه فعليها ربع العشر جنيه واحد، يعني 10 و40 4 ربع العشر واحد جنيه واحد. فالمقصود أن عليها ربع العشر من الحلي، قيمة الحلي، سواء أخرج ذلك ذهبا أو فضة أو من العمل الورقية. وهذا هو قول المختار وهو الأصح في الدليل. وأما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف، لو صح لكان كافيا، لكنه ليس بصحيح، هو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل إحدى الأخوات المستمعات من رماح ورمزت إلى اسمها بالحروف نون ميم مراد، تقول: أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي. لي أم عجوز جدا ومريضة، تركتها في مصر، ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون، ولي أيضا أخوات يزرنها يوميا، ولكن أحس أحيانا بضميري يؤنبني لتركي لها، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟
ما دامت بحمد الله عندها أخوات لك وعندها إخوة فالحمد لله، ليس عليك بأس. وأنت أيضا مع زوجك أو في عمل مهم، فالمقصود أنه لا حرج عليك مطلقا، ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو إخوة فلا بأس عليك ولا حرج، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ألف ميم، مصري يعمل في الرياض، بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة، وفي غفلة من أمري اشتريت فراء تلبسه النساء المتبرجات، وذلك بغرض الاتجار به، وعند عودتي لبلدي فطنت لحرمة ذلك فتوقفت عن التصرف فيه، وما زال عندي حتى الآن، كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله؟
إذا كان هذا الحر لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعصية، ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة، إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك. المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالة ليس فيها معصية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تصح توبة مرتكب كبيرة لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه؟ نرجو الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة.
نعم، من تاب تاب الله عليه، إذا زنى أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوحة الحمد لله. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم: للتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما أعرض عنه ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد وكرر ذلك مرارا، فإذا هذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك، فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله ولم يأتي فلا شيء عليه. كل من تاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة فلا شيء عليه ولا حد عليه، وتوبته كافية، ولا ينبغي له يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته، بل ما دام ستره الله فالسنة له أن يستر نفسه وأن لا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، والله يتوب عليه سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس أو يذهب إلى المحاكم ليقيموا عليه الحد، بل ما دام ندم على ما مضى وحزن على ذلك واستغفر ربه من ذلك فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في حق إذا كان في المعصي حق للمخلوق فإنه يعطي حقه في السرقة، يعطي المال لصاحبه. التوبة لا تكفي في هذا، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق، يرسلها يرسل المال إليه مع بعض أصحابه يقول على أرسله إليك بعض إخوانك يقول إنه عنده لك هذا مال أخذه منك بعض الناس وطلب مني إيصاله إليك، ولا يبين حاله. والحمد لله المقصود إيصاله إلى صاحبه ويكفي.
جزاكم الله خيرا. يقول في آخر سؤال له: لي أخ يعمل في مجال الدعاية لشركة أدوية ويتسلم بعض الأدوية لتوزيعها كعينات، فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك؟
ليس له يعطي ذويه إلا بإذن للشركة، إذا سمح أن يعطي أحدا يعطي، فليس له يعطي أحدا لا قراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة. إذا كان إنما مهمته يريه الزبون يريه يطلعهم عليه حتى يعرفوا الدواء، لكن ليس له يعطي أحدا من الناس إلا بإذن الشركة.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، سمت نفسها أم عبد الله من مكة. أختنا أم عبد الله تقول في أحد أسئلتها: امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبير في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي 10 كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك، وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد، لأن هذا خلوة والخلوة محرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو أن رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق، لأن هذا في خطر عظيم، وربما خانها السائق وربما فعل منكرا. فالمقصود أنه لا يجوز، ولو كان السائق من خير الناس ومن أصلح الناس، فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها، بل لا بد يكون معها ثالث، إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو أحد أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها، لا بد يكون معهم ثالث، لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما، إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يقول لا يخلون رجلا فإن الشيطان ثالثهما، يعني يزين لهما الفاحشة. فالواجب الحذر، وأن لا تخرج أبدا إلا معها ثالث أو ثالث ورابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا، لا لمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك، كل هذا منكر وفي خطر عظيم. نسأل الله لجميع الهداية والسلامة.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك. اللهم
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.